أهلا والسلام عليكم وتحية منا تزق إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السلام عليكم. ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بك يا دكتور.
أهلا وسهلا يا أخ ثامر، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا.
أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، هذه الليلة سنتدارس معا بمشيئة الله سورة الفيل وأيضا سورة قريش، لنستمع إليها سويا بصوت المقرئ سعد الغامدي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. دكتور عائض، نبدأ بسورة الفيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فأستاذنك والإخوة المشاهدين في أن أعرض قصة أصحاب الفيل بإيجاز. صاحب الفيل هو إبراهة الأشهرم، وهو حبشي سكن اليمن واحتل اليمن، وكان له جيش وبنى هناك كعبة لأنه يقول أن الناس يرتحلون إلى الكعبة في مكة، فأراد أن يصرف وجوه الناس إليها، فسمع العرب بذلك، فأتى اثنان منهما ووسخ كعبته، وغضب لأنه اثنين من الجزيرة يعني من حول مكة، فغضب غضبا شديدا وأقسم أن يذهب إلى الكعبة ويهدم الكعبة، وتحرك بجيش عرمرم من اليمن ومر طبعا من جهة الجنوب إلى أن وصل يعني أقرب نقطة إلى مكة. طبعا اعترضه بعض في طريق القبائل كخثعم وغيره، فلما وصل إلى هناك نزل بالمغمس قريب من نعمان، وأخذ يبث سراياه ويأخذ الإبل ويأخذ الرواحل. عبد المطلب سمع بالخبر وهو سيد مكة وهو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولد بأبي أمي صلى الله عليه وسلم في ذاك العام. عبد المطلب رجل يعني ذكي وداهي وشيخ العرب، فأتى وقال هذا الجيش لا قبل لنا به، ماذا يفعل أناس عزل في مكة أشبه شيء بالقرية، لا سلاح ولا عتاد، جيش عرمرم في دولة قوية، فعليكم أن تصعدوا في رؤوس الجبال. فخرج الناس بأسرهم وأطفالهم وظهروا في يتحصنون في رؤوس الجبال. أما عبد المطلب فأتى إلى البيت الكعبة وأخذ بحلق الباب باب الكعبة وقال اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. يقول يا ربي والله أن الواحد منا إذا أريد على بيته يقاتل عن بيته ويمنع بيته، هذا بيته، فنرجوك يا ربي امنع بيتك احمل بيتك منهم. ثم قال لا يغلبن صليبهم لأنهم على الدين المسيحية ومحالهم أبدا محالك، إن شاء الله أن ما يغلبون قوتك وقوتك أعظم يا ربنا. عبد المطلب كان له جمال أخذها الجيش سحبها، فسمع فأتى بعصاه بهدوء، قالوا لإبراهة الأشهرم ترى عبد المطلب ابن عبد المناف جاء، ابن هاشم عبد المناف أتى أقبل وهو شيخ مكة وشيخ العرب، فقال إبراهة إن ذهبت مثلا في أجلسه على كرسي في عرش الملك يعني بيصير مثل ملك، وإن جلست معه في الأرض فهو أوفق حتى يذهب، أو جلست في الأرض وجلست فوق لا يليق به كضيف، أجلس أنا وسلم، فأمر فيفرش لهم في المحل. فلما أقبل هذا ورى عبد المطلب يعني طويلا مليحا جميلا شيخ يعني سيد، فنزل معه وجلس وينتظر علشان كان يقول بيشفع في الكعبة وأنك لا تهدم بيت الله عز وجل. قال ماذا أتى بك يا عبد المطلب؟ قال سمعت أنك خدت جمال لي أن تجيشك فأريد لو سمحت تريدونها لي. فضحك إبراهيم قال أنا أتيت بجيش من اليمن عرمرم أريد أهدم بيت الله بيت الذي تصلي فيه أنت وأباك وشرفكم أنت وأباك تطلبني فيه 100 بعير أو 200 بعير الآن استخسفت عقلك. قال عبد المطلب يا إبراهيم هذا ابني وللبيت ربنا يحميه. يقول ترى هذا ابننا حنا مسؤولين عنها أما البيت عاد بيت الله عز وجل هو اللي أنزل أتى يعني أمر إبراهيم يبني عاد الله سبحانه وتعالى بصير. أخذ الإبل وساقه صعد وقال عبد المطلب جنبوا الإبل إني أرى يوما أسود. وأتى إبراهيم في الصباح خلاص أصبح الهجوم سوف يبدأ من المغمس حط الفيل في الوسط والميمنة والميسرة والقلب واتجه نحو الكعبة. يوجهون الفيل اتجه إلى الجهة المعاكسة وجهوا الكعبة برك وأناخ وجهوا إلى جهة اليمن مشى ضربوه أقاموه رفض وما هي إلا سويعات مع طلوع الصباح وإذا بالقاذفات وإذا بالطيور أتت قيل أتت من البحر كما قال ابن عباس وإذا هي تحمل 3 حجار كل واحدة مدمرة أقبلت ب3 حجار كل فيها الحجرة مثل حمصة أو الحبة يعني مثل أكبر من فصفصة طبعا لا بد من الفصفص فمكتوب عليه اسم العسكري والكتيبة والمكان فلان ترمي فلان واحدة بيدها برجلها والثانية برجل أخرى والثالثة بالمنقار وأخذت تضرب عليهم هذا شيء شهده العرب وشهده الناس وتناقلت تضرب جميعا وتسقط عليهم وتضرب رأس يعني مقدمة الجيش وأول جيش تعيده على آخره والميمة تردها على الميسرة وطلعات مثل الغمام لا طاقة لهم بها حتى صار سبحانه كعصف مأكل. انتهى الأمر رجع إبراهيم بفيل يجعله عبرة وأتاه مرض مثل الجدر يقيل الجرب وحكى جسمه ثم مات في الطريق ولما وصل صنعاء وانتهى دابرهم. فيقول سبحانه مذكر رسوله صلى الله عليه وسلم والعرب بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ما جاك الخبر ما علموك الناس ما بلغ التاريخ أنت ويت في ذاك السنة ما درت ماذا حصل في وادي المغمس بهذه القصة المعروفة المنقولة عند المؤرخين والناس والعرب. وقال كيف فعل ربك فعل والله فعل ما مثله فعل. قال وربك الذي حفظك وأيدك وسوف ينصرك ويعلي حظك وشانك قال بأصحاب الفيل ولم يسمى الجيش جعلهم كلهم تابعين للفيل وجعلهم مضافين للفيل وجعل قائدهم والمسؤول عنهم ورئيسهم الفيل. قال أصحاب الفيل فلم يذكر رئيس امرأة ولا الجيش ولا أحد. قال أهل الفيل اللي أتوا عند الحرم أصحاب الفيل أتباع الفيل أهلكهم سبحانه وتعالى دمرهم. يقول سبحانه من تأكيد الخطاب ألم يجعل كيدهم في تضليل هم حبكوا لهدم الكعبة وهدم البيت أما دبروا مكيدا وجاءوا بجيش أما أرادوا حتى يقسم إبراهيم في اليمن إني أضب حجرا 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 حجرا. قال أما ترى ما فعل أما سار كيد في هباء وفي ضياع وفي تباب وليس له أثر أبدا. قال وأرسل عليهم طيرا أبابيل يقول أنها قامت في الصباح وكانت صفوف مثل السحاب وهي صغيرة يعني أشبه شيء بالحمام وقيل أصغر تحمل الحجارة وأرسلها سبحانه وتعالى عليهم. يقول ما أخطأ رميه منها أي عسكري ترميه أو أي جندي هم كانوا ألوف. قال ترميهم بحجارة من سجيل والسجيل هو الطين المحمي ومجهز وكل قذيفة مجهزة عليها اسم كما ذكر المفسرون عليها اسم المقتول وقيل بحجارة أصبحت تحولت الحجارة من السجيل الذي يحمى بالنار حتى يصير مؤذيا وقاتلا ليست من طين وليست من يعني هشة إنما هي من سجيل مثل رصاصة. قال ترميهم بحجارة من سجيل المشهد فجعلهم كعصف مأكول. العصف المزرعة إذا دخلت فيها المواشي فعصفتها وأكلتها وداستها وحاشتها وجعلت أولها آخرها. تصور مزرعة من قمح أو من شعير تدخل فيها قطيع من الغنم أو من البقر أو من الإبل فتأكلها ثم تدوسها دوسا فجعلهم كعصف مأكول. والعرب تعرف مش العصف المأكول وتراه وتزرع هي وترى المواشي وهي تدوس هذه فأصبحوا أثرا بعد العين. فالله يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنك ولحمد ربك وسوف ينصرك. ترى الله نصر العرب قبل الإسلام قبل الرسالة، فكيف لا ينصرهم بعد الرسالة بعد ما شرهم بالإيمان؟ حتى قال لهم أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. لأنه يشوف الوهم الشيطاني مثلا عندهم يقول وقالوا نتبع الهدى معك وتخطف من أرضنا، يقول والله ودنا نتبع كفار قريش، لكن إذا اتبعناك نخشى أن العرب تهجم علينا ويتخطفنا الناس ونصبح يعني صراحة شذر مذر بين الناس. قال سبحانه أولا نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. يقول أصلا أمناهم بالجاهلية ودافعنا عن الحرم قبل وقتلنا أعداءهم بطير أبابيل قبل، فكيف بعد ما جيت أنت وأتيت بالنور وأتيت بالإيمان والأمن الآن تكون الحماية أكثر؟ لكن هو الجهل والعياذ بالله. ثم أتت السورة الثانية، والسورة الثانية هي لصيقة لأن المحل واحد والاتجاه المعنى واحد، لأن الفيل والبيت طبعا حصل في مكة وقريش يسكنون مكة. يقول سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم. قريش ألفت رحلة الشتاء والصيف، فمن أجل ذلك سهل الله لهم رحلة الشتاء والصيف، وقيل من أجل اجتماع قريش واستقرارهم سهل الله لهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف. قيل رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. فكان طبعا هناك مواسم في اليمن، تكون هناك ثمار في وقت الشتاء وثمار في الشام في وقت الصيف، فيذهب لقريش رحلتان، رحلة تجارة قوافل تذهب، فيذهبون إلى اليمن فيأخذون منها هناك مثلا الزبيب وكثير من يعني من النباتات التي لا تأتي إلا في اليمن، ومثل التمر وغيره واللباس الذي يصنع في اليمن والكتان ونحو ذلك، ويذهبون إلى الشام فيأخذون ما يجفف من الفواكه ونحوها فيأتون بها. قال من أجل إلاف قريش ومن أجل اجتماعهم قيل كذا، وقال لأنهم تعودوا هذه الرحلة فسهلها الله عليهم وهيئ لهم حرما آمنا. قال فليعبدوا رب هذا البيت، لا يعبدوا البيت ولا يعبدوا الأصنام، يعبدوا رب هذا البيت الذي جعل لهم بيتا آمنا، شرفهم بهذا البيت بين العرب، سهل لهم طرق التجارة. العرب كانت تأتيهم الحج وتأتيهم على الحج الباطل يعني في الجهل، لكن يكسبون تجارة ويكسبون وجاهة وصدارة في العرب. ثم يقول سبحانه عنهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهنا يعني ضرورتان في الحياة، وهي مسألة الغذاء ومسألة الأمن. حتى يقول عليه الصلاة والسلام في الترمذي من أصبح آمنا في سلبه معافا في بدنه عنده قوته وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولهذا لا حياة للجائع والفقير ولا حياة للخائف. حتى يقول امرؤ القيس أنا عم صباحا أيها الطلل الباري، وهل يعي من كان في العصر الخالي، وهل يعي من إلا سعيد منعم قل الهموم لا يبيت بأوجالي. فالخائف ليس له حياة، ولذلك امتن الله عليهم بتوفير الغذاء، فكان غذاء ما يأتي من الشام ومن اليمن. وإلا تنظر إلى مكة جبال سود لا نهر ولا حديقة ولا بستان ولا مزرعة ولا آبار، ومع ذلك لا تنقص الفاكهة مكة في مثل في وقتنا هذا. يقول واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. الآن كل ثمرات العالم موجودة في مكة، كل منتجات العالم. قال أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الناس يتخطفون من حولهم، يسرق بائر العرب في الصحراء ويسرقون إلا في مكة. حتى الجاهلي كان إذا دخل مكة وضع سلاحه حتى كان يخاف. يقول في السير قال ابن كثير وابن هشام كان الجاهلي المشرك يرى قاتل أبيه يطوف بالبيت ولا يقترب منه، صار عندهما شيء من الإحساس أنه بيت معظم. يقول أمناكم جعلنا لكم البيت الحرام، صار الناس يرهبون هذا المكان، فصار عندكم غذاء وصار عندكم أمن، فلماذا ما تشكرون رب هذا البيت؟ وبعدين حتى الآن تقول غذاء، طيب فين الماء؟ يعني الغذاء الطعام فين الماء؟ قال فأتى زمزم كما سلف معنا في الأحاديث. فالماء يعني زمزم عينا معينا عندهم تكفي العالم، وعندهم الغذاء يجبى إليهم ثمرات كل شيء، وعندهم الأمن، فلماذا لا يعبدوا رب هذا البيت؟ من الذي آمن أمنهم؟ من الذي دافع عنهم؟ من الذي هزم وسحق يعني قصد إبرهة وجيشه؟ من الذي سد كل الهجمات عنهم؟ إنه الله وحده. لكنهم أعرضوا، يعني كثير من قريش من كفار قريش أعرضوا عن الهداية وعن الصراط المستقيم، فالله ذكرهم بالنعم وسماهم بهذا الاسم. هم أشرف طبعا القبائل، لأن يعني منهم الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهم الخلفاء الراشدون. فلما فعلوا ذلك قدم الله لهم النعم وذكرهم بهذه الأيادي الجميلة جل في علاه، فيقول اذكروا واشكروا وآمنوا بربكم جل في علاه لا إله إلا هو.
نعم دكتور عائض، ذكرت في البداية في قصة الفيل، وذكرت ما فعله عبد المطلب مع أبرهة عندما قال له للبيت رب يحميه. هنا قيمة الإيمان والتوكل على الله عز وجل، والإيمان العميق جدا بالله. لو حدثتنا عن الإيمان والتوكل على الله عز وجل.
هو بلا شك أولا عبد المطلب كما تعرف ليس موحدا وفي تلك ولا مؤمنا على إيمان الرسالة، لكنه على الفطرة، لأن المشركين يرون أن الرازق والخالق والحامي هو الله، فأعاد الفطرة هذه إلى ربها، وهذا يدل على رجولته. هو سيد العرب بلا شك، حتى أن العرب بالمناسبة لما أرادوا إخراج لما أراد أهل اليمن إخراج الحبشة وكانوا بقايا إبرهة أرادوا إخراجهم من اليمن، اجتمعوا تحت ريادة سيف بن بيزن في اليمن الملك وأخرجوهم. فأتى العرب يريدون يشكرون المجد العروبي، يعني العروبة يشكرونهم على هذا المجد لأنهم أخرجوا إبرهة من اليمن أو أخرجوا جيش الأحابيش والاحتلال الحبشي. فاختاروا 10 ممثلين من كل قبائل العرب يمثلونهم ويذهبون فيسلمون على سيف بن ديزن في قصر غمدان. فاختاروا 10، سيدهم عبد المطلب، ومنهم أمية بن أبي الصلت شاعر الطائف، وقيل الزبرقان بن بدر أو حاجب نحو ذلك 10. فلما وصلوا قال أمية بن تكلم، اللي تكلم عن الجميع عبد المطلب. وفي السياق أن كان سيف بن يزن عنده علم من علم الكتاب، فقال من أنت؟ قال أنا عبد المطلب. قال أنت في عند البيت العتيق؟ قال نعم أنا سيد البيت ومن حوله. قال اخلو لي نفسك، تعال بيني وبينك وناجيك. فخلى بيني وبينه. قال والبيت ذي النصب والشهب والخشب، ان لابن من ابنائك سبب من السبب. يقصد الرسول عليه الصلاه والسلام، هذا ما ذكر. فتكلم عبد المطلب، ثم اتى الشاعر ميت بن ابي الصلت قال يقول من ضمن الطائف الادبي يمدح سيف بن يزن، اجلس برفق عليك التاج مرتفقا في قصر غمدان، حالا منك محلالا تلك المكارم ولا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد ابوالا. فهذا يعني من ضمن القصص، ولذلك يدل على سوء قد عبد المطلب، حتى أن رسول الله عليه وسلم إذا اشتد الأمر في المعركة قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، مع أنه هو صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب. لكن أبا الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله مات وهو شاب، رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد في بطن أمه ولم يشتهر في العرب، أما المشهور سؤددا ونبلا وفصاحة وكلاما وريادة وقيادة فعبد المطلب. فيقول في حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وإن تريدونها سماوية فأنا النبي، تريدونها أرضية وقبيلة فأنا ابن شيخ القبائل عبد المطلب. وصدق صلى الله عليه وسلم.
نعم هذه القيمة، قيمة الإيمان والتوكل، وكيف أنها كثيرة الآن كثير من الناس حقيقة في مجالات كثيرة في حياتهم لا يتوكلون، يعني نعم التوكل الصحيح، فهم يتوكلون على أعمالهم، يتوكلون على قيمهم هم فقط، ولا يرون أن الله هناك رب مدبر لهذه الحياة.
هو يجب علينا كمؤمنين أن نفوض أمرنا إلى الله ونعتز بربنا وناصرنا. متى ما حققنا الإيمان الصادق، متى ما دعونا الله وأخلصنا له، فإن الله سوف ينصر الأمة لا محالة، وسوف يكون الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين جل في علاه لا إله إلا هو.
نعم في هذه السورة الكريمة هنا الله عز وجل يأتي بهذه الصورة تسلية للرسول اللهم صلى الله عليه وسلم عليه، وأيضا تخويفا وتهديدا لكفار قريش. هناك قيمة ثانية، كيف أن كفار قريش أتت هذه الآية الواضحة جدا الطير أبابيل للدفاع عن هذا البيت، ويصرونهم على الشرك بالله عز وجل وعبادة هذه الأصنام. هذه الآيات التي المفترض أنهم تزيدهم إيمان بالله عز وجل هم حوروها واعتقدوا أن هذه الآية أتت من قبل الأصنام.
هو أمرهم عجيب، حتى تقرأ القرآن يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيها رجل لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن نكون مسحورون. طلبوا معجزة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في الحرم، قال ماذا تريدون؟ قالوا هذا القمر. يقول واحد منهم والله لا ومن لك حتى تشق لهذا القمر ليلة 14. فدعا صلى الله عليه وسلم وأشر بيده فشق الله القمر نصفين، اقتربت الساعة وانشق القمر، فخرجوا من الحرم وسحرنا محمد سحرنا محمد. فهم غيروا الحقائق وأن رأوا من الآيات ومن العظات، بل في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم وهو اليتيم الذي عاش معهم ما تعلم ولا قرأ، وفجأة إذا يقرأ عليهم القرآن ويخبرهم بالمعجزات ويخبرهم بعلم الغيب ما علمه الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي طبع الله على قلبه لا يهتدي.
نعم، أستأذنك بهذا الفاصل السريع يا دكتور. أعزائي المشاهدين، فاصل سريع ونعود. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. دكتور عائض، تدارسنا معا سورة الفيل وسورة قريش، وهذه السور تحمل إنعاما من الله عز وجل لقريش، لو حدثتنا عن هذا الإنعام.
جميل. عموما هنا في سورة الفيل نعمة دفع الضرر عن قريش، أن الله امتن عليهم أنه دفع الأعداء عنهم ورد المكائد، وفي سورة قريش جلب النفع لهم في مسألة الغذاء ومسألة الأمن والتي من وسائلها التجارة إلى الشام واليمن. فيقول فمعنى السورتين، ولذلك يتناسبت أن تأتي قريش بعد الفيل، إن الله دافع عنكم الأعداء وكف عنكم الأذى والضرر وجلب لكم النفع، فلماذا ما تشكروا وتؤمنوا به جل في علاه لا إله إلا هو.
نعم، هنا في سورة قريش الغذاء والأمن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الغذاء والأمن هذه مناط قيام الدول.
نعم،
لو حدثنا عن الأمن خاصة، وكيف نجلب الأمن لحياتنا وكيف نحافظ عليه أيضا.
هي من أعظم دعائم الحياة الطبيعية هو الغذاء والأمن. ولهذا تعرف الخبز، ثورة الخبز، والناس يعني يحرصون على قوت يومهم ويقاتلون عليه، ومسألة الأمن من أعظم النعم. ولذلك كيف نأتي بالأمن وكيف نحافظ عليه؟ الأمن ليس لجهة من الجهات، ولا يتوهم بعض الناس إذا تكلم عن الأمن أنه الأمن للدولة والنظام أو لدائرة حكومية. الأمن للجميع، الأمن لي ولك، الأمن للأم وللطفل وللبنت، الأمن للمدرس والعسكري والإعلامي والشاعر والأديب والكاتب، للمجتمع جميع، للأمة. فينبغي أنه يسعى الإنسان يحمد الله ونعلم مثلا، ويكون عضوا صالحا في أن يحافظ على الأمن. إن شعوبا لما يعني ذهب منها الأمن مثلا، إما بثورات أو انقلابات أو حروب أهلية، فقدت كل مقومات الحياة، يعني تملك القوة الاقتصادية، تملك القوة العسكرية، لكن يعني تمزقوا شر ممزق. الآن تتصور الآن أفغانستان لما حصل يعني انفض عنها النظام والأمن والقانون، كيف صارت شعوب وأحزاب وقبائل وتطاحنت، ثم أتى المحتل والغازي وتمزقت. وقبل فترة العراق، انظر كيف لما أتت يعني ذهب الأمن من الناس، يعني قتل الناس وأصبح في اغتيالات. ولذلك ينبغي على النسعة ويرسل رسالة إسلامية للإخوة في العراق وفي أفغانستان كمسلمين، اتقوا الله حافظوا على الأمن، إن الله سوف يسألكم عن دماء الناس وعن أعراض الناس وعن أموال الناس. إنه ليس من مسألة السهولة أن الإنسان يخطط لقتل نفس أو ينتقم ثم يصير هو يتسبب في ضياع الأنفس وفي دمار البلاد والعباد. إن مع وجود الأمن تقوم الحضارة، وذلك التعليم يستمر والطب الصحة ويستمر الثقافة والعطاء والنماء والإبداع والإنتاج وتعيش المواهب. لكن بلد بلا أمن كيف يأمن الناس على بيوتهم؟ الطالب إذا أمن أن يذهب إلى المدرسة ماذا يفعل؟ الأستاذ إذا ما أمن على نفسه في الفصل، الرجل في بيته ما أمن على نفسه، تأتي رصاصة طائشة يقتل إنسان عند الباب، قد يسرق بيته يسرق منزله. ولذلك يصبح تنتهي الحياة في مسألة الخوف والعياذ بالله. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى بالأمن وطلب من الإنسان، وذلك الأمن عندنا في الإسلام أمن نفسي وأمن اجتماعي له أقسام. ففي القرآن حقق، في السنة حقق الأمن النفسي، منها أنك تذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب، ومنها أنك تعفو عن من ظلمك، ومنها أنك تسامح يعني يكون طيب حتى تعيش الأمن والهدوء والراحة، ولا تدفع الضريبة والثمن من أعصابك وحسناتك وراحتك ونومك ومن دمك. وآتى بالأمن في الاجتماعي، فحرم قتل النفس وآتى فيها بآيات، وإيذاء الآخرين وتهديدهم ووعيدهم. ويقول صلى الله عليه وسلم من من اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه، ومن أراع المؤمن أراعه الله، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فصار الأمن لابد يكون عندنا ثقافة ندرس الأمن على أن نطبقه جميعا، على أننا مسؤولون، نحن ليس المسؤول عن الأمن فقط رجال الأمن والشرطة أو الجيش، لا، نحن جميعا ينبغي أن نشارك في صناعة الأمن، الكاتب، طالب العلم، الداعية، الشاعر، نصنع من أنفسنا أننا كنا حراس لنعمة الأمن التي لما فقدها كثير من الناس في الشعوب يخبرون، يعني من تعيش الحروب الأهلية يقول أصبحت الحياة لا تطاق وأصبحنا في خوف مرعب، الإنسان ترك أهله يخرج وابنه مقتول في الشارع، يدمر بيته، تذهب بنته إلى المدرسة فتحتلق ولا تعود، أمر مرعب. يعني إذا سقط الأمن في البلاد سقطت الحياة، وينبغي علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى نعمة الأمن، ونسعى في إشاعة الأمن بين إخواننا في الشعوب الإسلامية، بل علينا أن نؤمن غير المسلمين الذين لم يعتدوا علينا، يعني يشعرون بالأمان إذا دخلوا عندنا مثل المستأمن المعاهد، أن يشعرون في أمن، يعني له حق الأمان لأنه دخل بتأشيرة طالب الأمن، فنشعره بأنه آمن وأن حياته مستقرة وأن حقوقه محفوظة، ليعرف أن ديننا دين صحيح ما هو دين باطل. لأن نحن لا نتكلم بالمثاليات، نحن أمرنا حتى نحافظ على حياة الإنسان من غير المسلمين إذا دخل أرضنا، ونحافظ على وجوده وعلى ممتلكاته، يعني يشعر أن الدين نحترم أنفسنا، وأنها رسالة عالمية، وأن جديرون أن نحمل هذه الرسالة للعالم، لأنه يقرأ نصوص عظيمة. فإذا أتى عندنا وراء المضايقات والتهديد والوعيد أو الأذى، يعني ينقل صورة سيئة وتنقل للعالم أن قتله، وأن نريد يعني البطش بالناس، وأن نتربص بالشعوب، وأن نحبك لهم الحبكات ونتآمر عليه، ليس بصحيح. يقول سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ينبغي أن نعيش هذا الرحمة وننزعها للناس أنها رسالة سلام، وأن لكم أنتم بيني وبينكم مصالح مشتركة ومنافع متبادلة، وإلا إذا من اعتدى علينا. فنحن لا نقبل العدوان، اعتدى على أرضنا، اعتدى على ديننا، على أوطاننا، لا نقبل العدوان، بل أمرنا أن نجاهد وندافع، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والجروح قصاص، وجزاء سيئة سيئة مثلها. أما أن نأتي ننبش عن الناس ونأتي نستعديهم ونأتي نرسل رسائل، يعني خطابات تهديد وعيد للناس، فهذا ليس من منهج الإسلام وليس من طبيعة هذا الدين العظيم الذي هو رحمة وسلام وأمن.
نعم، الحفاظ على الأمن منوط على كل أطياف المجتمع وعلى كل أقسامه، من الفرد إلى المؤسسة إلى الحكومة إلى كل شخص. لو تكلمنا عن بعض يعني واجبات هؤلاء الأطياف في كل مجتمع، ولكن بعد هذا الاتصال يا دكتور. معنا هدى من السعودية.
نعم،
أهلا وسهلا يا هدى، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نشكر شيخ تامر على أدبك، مع الشيخ حسن أصدقائك.
أهلا وسهلا، تفضلي.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وبلغنا وإياكم ليلة القدر، وبارك الله لنا ولكم في العشر.
اللهم آمين.
عندي سؤال يا شيخ.
نعم، تفضل يا هدى.
على أي أساس تم تقسيم المصحف الكريم إلى أحزاب بهذا الشكل؟ يعني حزب ربع الحزب نصف الحزب، نجد أن بعض الأحزاب طويلة وبعضها قصيرة.
نعم، سؤال الآخر.
جزاكم الله.
طيب، شكرا شكرا يا هدى.
جزاكم الله خير.
برمي. شكرا شكرا يا هدى. سؤال هدى عن كيف على أي أساس قسم المصحف والقرآن الكريم بالأحزاب والأربع والأنصار.
نعم. قيل أن هذا لم يكن إلا في عهد الحجاج، لم يكن في عهد صلى الله عليه وسلم ولا في خلفائه الراشدين تقسيم القرآن لا أجزاء ولا أحزاب ولا أرباع ولا أثمان. وهذا أمر اجتهادي، مثل النقاط، مثل الشكل، قضي الحركات والتشكيلات. فقسم يكون منه أبو عبيدة معمر بن مثنى أو ابن يعمر أو غيره أنه قام بهذا، أو غيره من السلف في عهد الحجاج. فالمقصود أنه جاء متأخر ولا مشاحة، ولا ننكر ذلك. قد يعين الإنسان القارئ أنه يأخذ أجزاء. وإلا ابن تيمية لما عرض تقسيم القرآن وتحزيبه قال هو النووي، قال السور كان يفعلها السلف، مثل الصحابة كانوا يقرؤونها في سبعة أيام، القرآن غالب الصحابة يقرؤون في سبعة أيام، فكانوا يجعلون في اليوم الأول ثلاثا ثم خمسا ثم سبعا ثم تسعا ثم 11 ثم 13 ثم من المفصل إلى الأخير، يعني كلما زدت جعلته وترا، يعني سبعة أيام. فهذا هذا تحزيب على سبعة أيام. ومن حز بشارا قال ابن تيمية منهم أيضا من كان يقرأ سورة سورة السبعة هذه سبعة أيام، ثم يقرأ سورتين سورتين، ثم ثلاثة ثلاثة، ثم مفصل جزء جزء. فالأمر واسع في ذلك والحمد لله ولا مشاحة.
نعم. هنا سؤال يقول السائل أنه أنا أتعلم تفسيرا مجملا للقرآن، تفسيرا مجملا للقرآن، ويفتح الله علي بزيادة في تدبر كتابه لا أجدها أحيانا في التفاسير، فهل لي أن أكتبها مع العلم أني أرجع لتفسيري السعدي ومختصر ابن كثير المبارك فوري؟
نعم لك ذلك بارك الله فيك، وهذه من الفتوحات. والقرآن لا زال يعطيك كنوزه وجواهره لمن قرأ بتدبر. القرآن لا يحد فهمه بجيل ولا بعصر، هذا قرآن مبارك منزل للتدبر، أفلا يتدبر القرآن؟ وأمرنا أن نستنبط بحيث يوافق أصول الشريعة ويوافق اللغة، يعني ما يأتي بأمر شاذ أو فهم شاذ. فأنت مشكور على ذلك، وأحسنت أنك راجعت ابن سعدي رحمه الله وابن كثير رحمه الله الجميع، وهذا إن شاء الله من لطف الله بك ومن فتح الله عليك.
نعم. كنا تحدثنا يا دكتور عن الأمن في البلاد، والله عز وجل دائما ما يصف البلد الحرام بأنه بلد الأمن في كثير من مواضع من القرآن الكريم، فهو يمن على عباده أنه بلد آمن، وهي صفة لازمة لمكة المكرمة، لذا لعظم قيمة الأمن للعيش. كيف نحافظ على الأمن في بلادنا، وما هو دور كل فئة في هذا المجتمع بكل هذا العدد من الفئات في كل المجتمعات، ما هو دور كل شخص في الحفاظ على أمن البلاد؟
هو الأمن مطلب للجميع، والجميع المسلمين عليه أن يسعوا إذا كانوا صادقين في تطبيق دينهم أن يسعوا في محافظة على أمنهم. للحاكم دور في محافظة على الأمن، يحكم بالحق، يحكم بالشريعة الإسلامية، ينصف الظالم من المظلوم حتى لا يبقى هناك ثارات ولا يبقى هناك تبعات للمسائل، يكون عادلا بحكم الله عز وجل وبشريعة الله. رجل الأمن الجندي العسكري عليه أن يحفظ الأمن، ويعد ذلك أن عبادة، عينان لا تمسه النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. يعني وقوفك وأن تحفظ مقدرات مكتسبات الأمة، وقوفك وأن تحرس عمارة أو ثكنة أو مدرسة أو مستشفى عبادة، لأنك إذا نويت بذلك الله سبحانه وتعالى يجرك ويثيبك، لأن الناس ينامون ويرتاحون وعينك ساهرة. الأستاذ عليه أن يشيع ثقافة الأمن بدروسه، يخبر منهج الإسلام في الرحمة والمحافظة على حقوق الآخرين، تحريم الدماء، تحريم الأنفس المعصومة، قتل الأنفس المعصومة، تحريم السرقات، تحريم الغش والاختلاس أو نحو ذلك. الإعلام ينقل هذه الصور في الإعلام، سواء في الإعلام المرئي المكتوب، ينقل للناس رسالة الإسلام، حافظوا على الأمن، حافظوا على أمن أرواحنا نحن، لأن الأمن كما قلت مسؤولية الجميع. كل الأم في البيت وهي تربي أبنائها أطفالا وبناتا تعلمهم كيف يحافظون بحقوق الآخر واحترام الآخرين، وأن الأذية بالناس وأن السرقة وأن الاعتداء أو هو من الآثام العظيمة التي فيها نكال في الدنيا وفيها نكال في الآخرة. فثقافة الأمن هي ثقافة مشتركة، أحد يشارك بمقولة بكتاب بدرس بتنفيذ بحكم، يعني حتى القاضي عليها يعني مسؤولية الأمن وينفذ حكم الله ويقوم بما أمره الله سبحانه وتعالى به. فالجميع الآن كلهم جمعية في محافظة على الأمن، ولا يعفى أحد عن هذه المسؤولية وعن هذه الأمانة التي هي حياتنا، لأن الأمن هو كالغذاء وكالدواء، بل أهم عند كثير من الناس. وحياة ليس في أمن لا تطاق، وهي جحيم، وهي تهديد حتى لعقل الإنسان ونفسية الإنسان وعلم الإنسان وصحة الإنسان ودمار للبلاد والعباد. ويكفي أنك تشاهد من أصابهم يعني عبلة فتن حروب أهلية، كيف تطاحن، تقاتلوا في الشوارع، هدمت بيوتهم، ذبحوا، نسفت مساجدهم، قتل أطفالهم أمام عيونهم، لأنه ذهب مسألة الأمن. فإذا نزل الأمن في الأوطان فهي من أعظم النعم، الإيمان والأمن في الأوطان أعظم نعم الرحمن على الإنسان. ينبغي علينا أن نؤمن بالله ونقوي هذا الإيمان، وأن نسعى في الأمن حتى نعيش حياة كريمة سعيدة طيبة.
نعم. هنا الله عز وجل ذكر أنه أطعم قريش من جوع وآمنهم من خوف، هنا نعم من الله عز وجل لقريش، كيف نحافظ على هذه أو بالشكر، كيف نشكر هذه النعم؟ نعم الله عز وجل كثيرة علينا.
هو لابد أن نعتقد في كل نعمة أن الله هو الذي خلقها وأسداها وأهداها جل في علاه. نأكل الأكل نحمده عليه سبحانه وتعالى، نعتقد بقلوبنا أنه سبحانه وتعالى هو الذي أعطانا وجهز لنا وهيأ لنا هذا الطعام والشراب والنعم. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. نعلم أبنائنا رسالة وثقافة الشكر، أن يأكل قل بسم الله، ينتهي قل الحمد لله. من الذي خلق؟ تقول لابنك الصغير الضعيف المسكين: من الذي أوجد هذا التمر والرطب؟ من يقول الله؟ قل الحمد لله. من الذي أتسهل لنا هذا النعيم؟ فبهذا يشكر الله سبحانه وتعالى. أيضا يشكر باللسان أكثر من حمده والثناء عليه، يشكر بالجوارح. لا نستعين بالنعم على المعصية، بل نوجه هذه الطاقة جوارحنا إلى طاعة الله وإلى عبادة الله عز وجل لنكون شاكرين حق الشكر. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر عبودية، وحتى يعني يعده بعض العلماء أرفع المنازل، وسنجزي الشاكرين. فالشاكرون لله عز وجل هم أول من يدخل جنات النعيم. نشكر الله عز وجل، نحمده، نثني عليه. ولذلك يقول سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. مع الشكر يأتيك الزيادة، لكن من يجحد ويقنط يسلب الله سبحانه وتعالى ما بقي عنده من النعم. ينبغي أن نواصل في شكر الله دائما وابدا، وفي حمده والثناء عليه، ونسبة النعم إليه، فله الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا.
الحمد لله. هنا سؤال يا دكتور، تقول السائلة أنها تقرأ القرآن دائما لكنها لا تعرف كيف تتدبره.
على كل حال هي مأجورة، إن قرأت وتدبرت فزيادة في الإيمان وفي اليقين، وإن قرأت ولم تعرف التدبر الله يجرها بكل حرف حسن والحسن بعشر أمثالها. ولو حاولت أن تستعين ببعض التفاسير فهو جيد في ذلك، وتسمع لبعض البرامج التي يفسر القرآن فرائع وجميل عينها على التدبر، لكن لا تنقطع من القرآن. القرآن يؤجر قارئه والمتدبر فيه والعامل به والذي يقوم به في الصلاة، لأنه كتاب مبارك، وكلمة مبارك تشمل الجميع: التلاوة، الحفظ، التدبر، العمل. مبارك في كل منحة من منح الحياة.
نعم دكتور، هناك دقيقة، لو وجهت خطابا إلى الفئات التي تحاول دائما زعزعة الأمن في البلاد في أي بلد كان؟
أنا أقول للناس المثيرين الشغب أو الذين يكسرون حاجز الأمن أو يعتدون على حقوق الإنسان أو يهددون أمن الناس: اتقوا الله، راجعوا أنفسكم، إنكم تسعون إلى الهاوية، إنكم يعني تسعون للانتحار أنتم والمجتمع، إنكم تسببون في غضب الله سبحانه وتعالى، لأن أرواح الناس ليست لعبة في أيديكم، ولا دماء الناس، ولا راحة الناس، ولا أمن الناس. لا تكونوا أشقياء إلى هذه الدرجة حيث يدعو عليكم المؤمنون، وحيث يعني ترملون النساء وتبكون الأمهات ويضج عليكم المجتمع ويدعو عليكم الصالحون. أرجو أن يكون هناك وقف الضمير، صحو الضمير عندما يسعى في تهديد أمن الناس بالقتل، بالسرقة، بالتربص، بالتفجير، بالتهديد، بالسلب، بالنهب. إنه ينبغي عليه أن يعلم أن الله له بالمرصاد، وإنه إذا أفلت من العدالة في الدنيا فلن يفلت من محكمة الله يوم القيامة. الله الله في تقوى الله عز وجل. اللهم اجعلنا مؤمنين آمنين مؤمنين غيرنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه.
آمين. شكرا جزيلا لك يا دكتور عائل، والشكر موصولا لكم أنتم أعزائي المشاهدين. إلى أن نلقاكم في حلقات قادمة بمشيئة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله إني بالخجل مثل ما حموم مصاب، جيت بالتقصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب، جيت بالتقصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. أتي وأسلم الشهادة وهي راس الذهب، واعترف بذنوب عبد عبد وناك السبهات.